بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلوات الزاكيات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. اللهم صل على محمد. البحث في مقامنا هذا وفي المحاضرة الثالثة عن معنى ومدلول التفسير بالرأي وعن التدبر الحقيقي المندوب إليه قرآنا ونصا، وبعبارة أخرى في بيان الفرق الجوهري بين التدبر الواقعي المستفاد من جولان البصر وإعمال الفكر في متون النصوص، وبين التفسير بالرأي الحاصل من التأثر والتعصب والتشدد بالتقليد والتبعية والتفرد، استنادا على المشارب والمذاهب الفكرية والاعتقادية، وفي بيان أن الأول وهو التدبر النوعي الواقعي هو طريقي علمي، وأن التدبر وأن المعنى الثاني أو المفهوم الثاني وهو التفسير بالرأي تبعي تقليدي مذموم. لهذا ينبغي في المقدمة أن نتعرض إلى تلكم النصوص التي أشارت إلى الجامع الأساس في التدبر والتأمل وحقائق القرآن والموارد الجوهرية والأسس الركنية في فهم هذا القرآن، أو في بيان المراحل التي يمر بها المتدبر الواقعي خلافا للمفسر بالرأي. أفضل ما وجدت وكفانا عن كثير من المراجع والمصادر هو بحث دشنه يراع العلامة رحمه الله في الميزان، وهو من أروع ما يمكن أن يبين في المقام. وقبل الورود في هذا المطلب وأكد على أن هذه مقدمات ركنية أساسية، لا أنها مقدمات مندوبة أو مطلوبة بالعرب. وبعبارة ثانية، ما لم نؤسس أركان ما نعتمد عليه فكرا وعقلا وتدبرا وتأملا فإنه نخوض في مجال لا نصل فيه إلى نتائج، والنتائج المطلوبة تعتمد على المقدمات القطعية، أو قل المقدمات المطمئن بها، حتى تكون النتائج على ضوئها. لهذا سأذكر تفصيلا وأتماشى مع العبارات المذكورة مدشنة في هذا الكتاب، وهو الميزان، وفي المجلد الثالث ومن الصفحات 37 إلى ما بعد. هنا عدة مطالب هامة في المقام. أولا، فلننظر إلى النصوص التي بينت أن القرآن في مقام التدبر في آياته يحتوي على 4 أسس، وسأذكرها مع الروايات، ثم بعد ذلك نعرج على موضوع مهم، وهو ما هو مفهوم التفسير بالرأي، حتى لا يقع الخلط بين التفسير بالرأي القائم على مجموعة من التوهمات أو التخيلات أو المشارب، كما سأذكر مثالا وهو محور أبحاثنا الأساسية والجوهرية الآتية بإذن الله تعالى تفصيلا، وسنؤصل بل نؤسس المضمون العام الذي نرجع إليه في الحكم وفي فصل الخطاب فيما سنقف عليه من روايات، هذه الروايات التي ضعفت من جانب الأسانيد، أو أن فيها نظرا منهم فيما يتعلق ببعض الرواة من الطبقات التي توصل السند إلى المعصوم، هذا كله سيتضح مع ما بيناه في المقدمات في المحاضرة الثانية. أبدأ الآن بقراءة بعض النصوص حتى أدخل في بيان توضيح معنى التفسير بالرأي، ثم ننتقل إلى مفهوم التدبر وما معنى التدبر وكيف يتم. في تفسير العياشي عن جابر الجعفي رحمه الله قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شيء من تفسير القرآن فأجابني، ثم سألته ثانية فأجابني بجواب آخر، فقلت: جعلت فداك، كنت أجبت في المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم، يعني كان لك جواب على المسألة فيما سبق، والآن نفس المسألة أجبت بجواب آخر. فقال: يا جابر، إن للقرآن بطنا وللبطن بطن، وظهرا وللظهر ظهر. سيأتي تفصيل كل هذا، شنو معنى الظاهر، شنو معنى الباطن، وما إلى ذلك. يا جابر، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. ليش؟ إن الآية تكون أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل ينصرف على وجوه. إذن الآية قد يكون في أولها ناظرة إلى معنى، وفي أوسطها إلى معنى غير المعنى الأول، وفي آخرها غير المعنيين. وهذا لا يقدر عليه إلا من جال في ديار أخبارهم وتفرس في معاريض كلماتهم. وفي تفسير الصافي الفيض الكاشاني عن علي كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما من آية إلا ولها أربعة معان: ظاهر وباطن وحد ومطلع أو مطلع، كلا القراءتين صحيحة. إذن ما من آية إلا ولها أربعة معان: ظاهر وباطن وحد ومطلع أو مطلع، سنبينه إن شاء الله. قال: فالظاهر، هذا بيان أمير المؤمنين سلام الله عليه، فالظاهر التلاوة، والباطن الفهم، والحد هو أحكام الحلال والحرام، والمطلع هو مراد الله من العبد بها. قال: أقول المراد بالتلاوة ظاهر مدلول اللفظ، ليس كمثله شيء. شنو ظاهرها؟ أنه لا يماثله شيء، هذا الظاهر. إذا وقفنا عند هذه الآية ونظائر هذه الآية بخلاف بعض الآيات كمجيد قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، هذا سيأتي بيانه بما يتناسب في كل مورد مع معطيات الآية في ظاهرها وفي باطنها وفي حدها وفي مطلعها أو مطلعها. فالظاهر التلاوة، إذن ظاهر مدلول اللفظ، ما يستكشف من اللفظ ظاهرا ما هو؟ أن هذه الكلمة خزائن، ماذا يستفاد منه؟ كلمة خزائن جمع خزينة، هذه ماذا تعني؟ لها مدلول ظاهري، أنه ما يجمع بها. ثم قال: والمراد بالفهم، وقال: والباطن سلام الله عليه الفهم. فالمراد بالفهم في تفسيره الباطن ما هو في باطن الظاهر من المعنى. الآن ننتقل أن الخزائن لها مدلول ظاهري ولها معنى ما وراء هذا المدلول الظاهري اللفظي. ما هي هذه الخزائن؟ نوع الخزائن إذا كانت عنده فهي ليست مادية مقدرة محددة مشكلة مهندسة باعتبار كونها عنده، فهي في مقام التجرد عن كل ما له من أبعاد أو وصف مادي ظاهري. والمراد بقوله هو أحكام الحلال والحرام. لما قال شنو المقصود بالحد؟ وهو أحكام الحلال والحرام، أي ظاهر المعارف المتلقاة من القرآن في أوائل المراتب أو أواسطها. أما بالنسبة إلى الحد، هو عبارة عن بيان الظواهر للمعارف، أعم من أن تكون في مقام بيان أصل أو في مقام بيان فرع من التفريعات في أحكام الحلال والحرام. حد أي ما يكون متوجها إلى التلقي في مقام المعرفة للحكم. وأما المطلع فهو المرتبة العليا، وهذه هي نهاية مقام التدبر للعارف والسالك. إذن هذا المطلب الأول. هو يقول بأن المطلع كما فسره وبينه أمير المؤمنين مراد الله من العبد. المطلع هو محل الطلوع، محل البروز والظهور والشروق. لما تنتهي إلى المرحلة الرابعة فإنك تقف عند استشراف المعنى المشرق من قلب الحقيقة وبقدر. ثم أيضا أشار، فالمتحصل من معاني الأمور الأربعة أن الظهر هو المعنى الظاهر البادئ من الآية، وهذه هي التدرجات الطبيعية في القراءة النوعية، أنك تبدأ بالظاهر تستكشف هذا الظاهر ماذا يراد منه. القلم وما يسطرون، نون، هناك يظهر معنى أولي. هذا المعنى الأولي البادئ الظاهر تنتقل منه إلى الباطن وهو الذي تحت الظاهر، ثم تنتقل إلى الحد وهو نفس المعنى سواء كان ظهرا أو بطنا، ثم بعد ذلك تنتهي إلى المطلع وهو المعنى الذي طلع منه الحد وهو بطنه. إذن إذا أردنا أن نعرف حقائق القرآن لابد أن نمر بهذه المراحل، ولا يمكن لأحد أن يقطع ببيان ما لم يأتي إلى المرحلة الأولى وهي الظاهر، ثم ينتقل إلى مرحلة الباطن ثم إلى الحد ثم ينتهي بالمطلع بالإشراق بحسب إقباله ووعيه وإدراكه وطهارة قلبه وما يتعلق بنفسه. هذا إذا اتضح هذا المعنى وهو معنى كلي لمعرفة أن هذا القرآن على ما يحتوي. فلنفتح قوسا لبيان مطلب آخر، وهو ورد عن المعصومين وصادق العترة صلوات الله عليه وعليهم أنه قال في القرآن 4 أشياء: الإشارة، 2 العبارة، 3 اللطائف، 4 الحقائق. ثم بين الإمام سلام الله عليه: أما الإشارة فهي للعوام، وأما العبارة فهي للخواص، وأما اللطائف فهي للأولياء، وأما الحقائق فهي للأنبياء. إذن كل هذه المراحل الأولى من الظاهر والباطن والحاد والمطلع، لا تكون هذه المراحل فيما فيها من تقسيم كل أساسي تامة إلا ببيان حفيد أمير المؤمنين الصادق عليه السلام، إذ قال بأن الآية هذه التي تمر بهذه المراحل فهي إما في مقام الإشارة، والإشارة تكون لمن؟ للعوام. وإما مو وإما و، وتكون أيضا فيها عبارة فهي للخواص، واللطائف فإنها تكون للأولياء، وأما الحقائق فهي للأنبياء. إذن ما من آية لها ظهر وبطن وحد ومطلع إلا وفي كل هذه المراحل تمر بأربعة أسس، وهي الإشارة، العبارة، اللطائف، الحقائق. أفلا يتدبرون القرآن أم، يعني بل، على قلوب أقفالها. إذن لا يؤخذ القرآن بهذه الطريقة الصورية الظاهرية من تفسير الكلمة ومعناها وتقف، أو تقرأ القصة وتجمد عند واقع هذه القصة من دون أن تلاحظ ما فيها من الإشارات، من العبارات، من اللطائف، من الحقائق، لأن كل ما وقع من كتب سماوية إنجيلية أو توراتية أو زبورية أو ما إلى ذلك فهي في مقام التمهيد لهذا الكتاب الأعظم، لأن حامله رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد. الآن نبدأ ببيان ما المراد بالتفسير بالرأي، فلنصدر الآن الروايات الحاكية والمبينة لمن يفسر هذا القرآن برأيه، ما هو حكمه فيما أصاب وفيما أخطأ، وفي أي مرتبة بما هو هو في أي مرتبة هذه النصوص، ثم أنتقل إلى بيان المفهوم. ورد في العام والخاص أنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أكثر ما أخاف على أمتي، تنبهوا لهذه الحقائق، والبحث معكم طويل طويل، وإن كان السفر قصيراً لكن حقائق هذه اللي نذكرها هي في مقام السفر الطويل. أكثر ما أخاف على أمتي من بعدي رجل يناول القرآن يضعه على غير مواضعه، وسيأتي. وهذا للتدليل، كل ما في هذا الكتاب الموسوعة التأريخية الهامة العقائدية الأصولية المعرفية في حقائق الولاية هو الغدير، كتاب الغدير، وسأذكر لكم منه شاهدا على أن يأتي التفصيل في غاية الأهمية لمعرفة أنه كيف وضع القرآن في غير مواضعه، وكيف حرفت الآيات مضمونا ومعنا وحقيقة في غير مواطنها وفي غير أهلها. النص الآخر عن أبي بصير، هذه في التفاسير الخاصة، تفسير العياشي، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من فسر القرآن برأيه، شوفوا العبارة، إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ فهو أبعد من السماء. وأما هذا النص ونختم به الروايات لأنها كثيرة ومستفيضة، وهو من النصوص العجيبة والخطيرة، عن يعقوب ابن يزيد عن ياسر عن الإمام الرضا سلام الله عليه. ونحن بالمناسبة في هذه الليلة وما بعدها هي ليلة مولد الضامن الإمام الثامن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام الرضا عليه السلام: الرأي في كتاب الله كفر. لماذا الرأي في كتاب الله كفر؟ المدار قبل أن أدخل في التفاصيل التي ذكرها، كما ذكرت وقد أغنتنا عن المراجعة لكثير من المصادر والمنابع في هذا المقام، التفسير بالرأي بكلمة وهي ستكون جامعة، التفسير بالرأي الاستقلال والاستبداد والانفراد. استبد واستقل وتفرد، أتى برأي من خلال مشاربه، من خلال ما ينتمي إليه، من دون إعمال القواعد الأساسية في الرجوع إلى القرآن نفسه والرجوع إلى من هم عدل هذا القرآن. ذكرت لكم، سأبين لكم مفردة ستدور عليها رحل أبحاث ولسنوات، مفردة الولاية. والولاية مو معناها الرئاسة كما فسرها بعض علماء الكلام أو الفلسفة أو من أشبه. الولاية لها مفهوم عريض لا تطيق حمله السماوات ولا الأرض ولا الجبال إلا من كان متحملا وحاملا لها. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وسيأتي الحديث عن هذا المطلب تفصيلا، فانتظروا إنا معكم من المنتظرين. إذن كلمة التفسير أو مفهوم التفسير بالرأي هو أن يستقل وينفرد ويستبد وفقا لمشرب ما أو رؤية صاغها أو تحليل نبع من توهم تخيل، فحمله على القرآن. هذا المعنى الذي وصل إليه من عندياته، وشأنه شأن من قال أوتيته على علم عندي. إذن المفهوم الذي يذكره أيضا العلامة هو هذا خلاصته، قال من فسر القرآن برأيه، هذا الضمير ضمير الهاء يعود إلى الشخص كأنه له رأي، بل له رأي يفيد معنى الاختصاص والانفراد والاستقلال، بأن يستقل المفسر في تفسير القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام العربي، فيقيس كلامه تعالى بكلام الناس. القياس أخطر وسيلة أنتجها إبليس، القياس، وقد دمرت جبلا كثيرا من الخلائق وما زال الحال على ما هو عليه. القياس أخطر ما سنؤكد عليه في أبحاثنا، أن نلجأ إلى القياس وهو عبارة أنا وما صدر مني وما أوتيته إلا على علم عندي وما أوتيته إلا على علم عندي أو أوتيته على علم عندي، إنما يشير إلى الاستقلال، الاستفراد، الاستبداد. هذا هو مضمون جملة من الأبحاث وقد سهرت عليها الليال والأيام حتى أصل إلى هذه النتيجة، أن المفسر بالرأي وهو بحد الكفر كافر، من استقل استبد استفرد بالمعنى ولم يرجع إلى القواعد المقررة، إلى العادل لهذا الكتاب، إلى جمع الآيات ذات الصلة بالموضوع المبحوث عن. فيقيس كلامه تعالى بكلام الناس، فإن قطعة من الكلام من أي متكلم إذا ورد علينا لم نلبث دون أن نعمل فيه القواعد المعمولة في كشف المراد الكلامي ونحكم بذلك. هذا تسرع، أنه والله هذه الكلمة يد الله أو عين الله وما إلى ذلك، رأسا نحكم على ما هو المتبادر في الأذهان من معناه، فنجمد عند اليد، وإن قيل من باب التصحيح لما كان عليه من التشبيه أنه له يد تناسب جلاله وقدره وعظمته، بالتالي يد ولا شنو ني الكلام. إذن فلا بد من أن يلاحظ أن المشكلة في التفسير بالرأي هو في طريق الكاشف لا المكشوف. يعني ماذا؟ يعني أن الطريق التي تذرع بها وتوسل للوصول من خلالها إلى المكشوف، هذا الطريق هو طريق يسموه طريق الكشف الباطل. لماذا؟ لأنه قائم على أساس التخيل، توهم، وأعمال الرأي الشخصي. لماذا الآن لم تحظى هذه التفاسير باستثناء البعض منها؟ لا أعمم. لماذا لم تحظى بأهمية لدى الباحث والمحقق؟ لماذا؟ لأن فيها أعمال الرأي. وإن شاء الله سنقف عند هذه الحقيقة من خلال بيان مفهوم الولاية الكلية، وستعرفون ما الذي جرى ودار في هذه الديار، لأن هناك مخططا من قبل الأمويين أنذاك ومن بعدهم من العباسيين، حاولوا أنه يصرفون المعنى الحقيقي عما نزل فيه وفي شأنه هذا القرآن. وهناك براهين وأدلة، الآن ليس في مقام عرض كل هذه التفاصيل. إذن فالتفسير بالرأي المنهي عن أمر راجع إلى طريقة إلى طريق الكشف دون المكشوف. وبعبارة أخرى، كلام العلامة، إنما نهى عليه السلام عن تفهم كلامه على نحو ما يتفهم به كلام غيره. يعني شنو احنا نفهم من كلام؟ فنقيس كلام الحق على ما يتبادر عليه من كلام الآخرين فنقيس. ثم ذكر معاني انتهى بها إلى 10 وجوه في تفسير معنى التفسير بالرأي، ثم أبطلها وقال هذا التفسير بالرأي هو غير التدبر في القرآن، لأن القرآن هو الذي حث ودفع هذا الخلق بقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. ثم قال جل وعلا يحرفون الكلم عن مواضعه، ثم قال ولا تقف ما ليس لك به علم. إذن المشكلة في ماذا؟ المشكلة في المراد والمصداق الذي ينطبق عليه كلام الحق. المشكلة مو في المفاهيم، مو في مدلول اللفظ. إذا كان عربيا يفقه كلام العرب ويفهم المعنى والمضمون العام، لكن المشكلة وين؟ في المصداق. هذا المصداق هو الذي يبين التفسير بالرأي في قبال التدبر الواقعي. ونحن في مرحلة عسيرة جدا، لذلك قدمت هذه المطالب قبل الخوض في المضامين الكبرى والقواعد الأساسية الممهدة لتحكيمها على كل ما ورد وصدر من خطب، مناجات، أدعية، زيارات، كلمات، حوارات، مناقشات، احتجاجات، مناظرات. سنثبت بالدليل القطعي أن ما كان منها حتى بما فيها، ولا أستعجل الآن، حتى بما فيها الخطبة النورانية لو عرضناها، وسنعرضها على القرآن، لوجدنا أنها وأن القرآن معا كل منهما مرآة للآخر. فسورة النور مرآة خطبة النور، وخطبة النور مرآة آية النور. لكن بالدليل، لا بالتحمس، لا بالتعاطف، لا بالتعجل. لنكون احنا عجولين في الاحكام، نتمشى تمشى معي الى ان ننتهي الى النتائج. يضرب مثالا في هذه الآية المباركة: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لا، شنو تفهمون من هذه الآية؟ يقول الناس في فهم هذه الآية على مراحل بحسب إدراكهم واستعدادهم وقابليتهم. فمنهم من يقول في هذه الآية بأن المراد هناك بناء محصن يسع الكثير من المظروفات، فالخزانة تتخذ لهذا الغرض، أنه يخزن فيها المظروفات من الأدوات، من السلع، من النقود وما إلى ذلك، وما أيضا يوفر من معادن كالذهب، الفضة وما إلى ذلك، ويوضع فيها، يتبادر الذهن: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. رأسا يروح أنه خزينة عظيمة كبيرة فيها ما فيها. يقول: وهذا المعنى إذا وصل الإنسان وركز عليه وعمق المضمون كلامه، أنه هذا تفسير بغير علم وفهم بغير علم، ولا هدى ولا كتاب منير. ثم يقول: إذا رقى الإنسان في تأمله لهذه الآية بأنه الله مو يخزن أموالا أو بضاعات أو موجودات أو أشياء، وإنما هو عبارة عن ما يقال، نص عبارته: حكمنا بأن المراد بالشيء في هذه الآية: وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، يعني حكمنا بالشيء هو الرزق من الخبز والماء. نزول يعني شنو؟ نزول المطر، هذا المطر لما ينزل يوفر لنا هذه النعم وينتهي الأمر. فإذا فسر نزول هذا الماء وكذلك الخزائن بما يتناسب مع الفهم العام. ثم بعد ذلك يترقى، هناك من يترقى، هناك من يقف عند المرحلة الأولى أنه عبارة عن صندوق كبير، وفي هذا صندوق وفرة عظيمة من الأشياء. الآخر لا، يقول بأنه مو فقط هذا، وإنما منه مصدر الخير، مصدر الرزق. وثالثة يفسره بمطاوعة الأشياء في وجودها لإرادة الله، وأن الإرادة بمنزلة مخزن يختزن فيه جميع الأشياء المخلوقة، وإنما يخرج منه وينزل من عنده تعالى ما يتعلق به مشيته تعالى. وهذا أيضا تفسير من غير علم. على أساس فسرت الخزائن بالإرادة؟ شنو الارتباط بين الإرادة والخزائن بحيث أنه ما من شيء ينزل إلا من مشيته وإرادته؟ بهذا المعنى اللي يقصر على أنه إرادة فقط. إذن التفسير بالرأي كما بيناه لا يخلو عن القول بغير علم، كما يشير الحديث النبوي الشريف: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. أنا الآن بين يدي نصين، أو بالتعبير الفصحى بين يدي نصان هامان جدا. راح أقرأ هذين النصين واعرفوا أن المشكلة أين تكمن في التعامل مع هذا القرآن الذي فيه خبر ما كان وما يكون وما هو كان، وفيه من الأسرار والكنوز لعمر الحق. لا تستبدل هذه الكنوز الموجودة في هذا القرآن، وسنقف عند بعضها. لا يمكن أن تساوى بكل ما في هذه الأرض ولو كانت ملء الأرض ذهبا، لكن لما تكون عيوننا ناظرة إلى الشيء ما نفقه ما وراء. لما نجمد بما تستمتع به العيون والأبصار الظاهرة فنضيع ونضيع أنفسنا والآخرين. أما لو كان الإنسان يتعمق في هذا القرآن سيجد لذة ومتعة معنوية لا تقاس بأي لذة من لذات الدنيا. لماذا؟ لأن كل لذة هي مؤقتة وزائلة وفانية ومضمحلة وتنتفي وتنتهي، وهذه اللذة في معارف الحق وفي المعرفة به جل وعلا وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا ومثله الأعلى. لعمر الحق لا تفنى، لا تفنى غرائبها ولا تنقضي عجائبها، ولذتها دائمة، بدليل أن من ورائها الخلود، وما يقابلها من ورائها العذاب والجحود. ولهذا أؤكد على أن هذين النصين في غاية من الأهمية في مقام هذا البحث الذي نحن فيه في تفسير النعماني بإسناده إلى إسماعيل ابن جابر قال: سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق، سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله فختم به الأنبياء فلا نبي بعده، وأنزل عليه كتابا فختم به الكتب فلا كتاب بعده، أحل فيه حلالا وحرم حراما، فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، فيه شرعكم وخبر من قبلكم وبعدكم، تنبهوا. وجعله النبي صلى الله عليه وآله علما باقيا في أوصيائه، فتركهم الناس وهم الشهداء على أهل كل زمان، وعدلوا عنهم ثم قتلوهم واتبعوا غيرهم، ثم أخلصوا لهم أي لغيرهم الطاعة حتى عاندوا من أظهر ولاية ولاة الأمر وطلب علومهم. قال الله سبحانه: فنسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم، وذلك أنهم ضربوا بعض القرآن ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا بالمتشابه وهم يرون أنه المحكم، واحتجوا بالخاص وهم يقدرون أنه العام. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه، قال: وفيه التقدم أو التقديم والتأخير والمبين والعميق والظاهر والباطن والابتداء والانتهاء والسؤال والجواب والقطع والواصل والمستثنى من والجار فيه والصفة لما قبل مما يدل على ما بعد والعام والخاص والمحكم والمتشابه والرخص من العزائم والمكي والمدني وأسباب التنزيل والمبهم من القرآن في ألفاظه المنقطعة والمؤتلفة وما فيه من علم القضاء والقدر. أنا شوي قدمت أخرت لأجل أنه أصل إلى الشاهد. ثم قال: فليس بعالم من لم يعلم كل هذا الذي ذكرنا، فليس بعالم بالقرآن ولا هو من أهله. أتوني بمن هو عارف بألفاظ المنقطعة والمؤلفة، ما فيه من علم القضاء والقدر، ما فيه من المبهم في ألفاظه، ما فيه التقديم والتأخير، المبين والعميق، الابتداء والانتهاء، والقطع والواصل، والمستثنى منه والجار فيه، والصفة لما قبل إلى آخره. ومتى ما ادعى معرفة هذه الأقسام مدع بغير دليل فهو كاذب مرتاب مفتر على الله الكذب ورسوله، يعني على الله وعلى رسوله، ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي نهج البلاغة وكتاب الاحتجاج قال عليه السلام أمير المؤمنين: ترد على أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ترد على أحدهم القضية، قضية من القضايا في مختلف شو ده مجلس وقاعد كذا تربع تأسد ناس تدخل يسألون أو على دفة حكم قضائي أو ما أشبه، فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية بعينها على غيره فيحكم فيها بخلاف قوله. الآن صار شنو؟ اختلاف بين القضاة وكلهم تابعون. شو راح يصير؟ ثم تجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي استقضاهم، يعني جعلهم قضاة، ومقصود بالإمام يعني السلطان الحاكم، فيصوب آراءهم جميعا. هذا كلهم مشتركين ماكو في الهوى سوا. فيصوب آراءهم جميعا، وإلههم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد، فأمرهم الله سبحانه بالاختلاف فأطاعوه، أم نهاهم عنه فعصوا، أم أنزل الله دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه، أم كانوا شركاء فلهم أن يقولوا وعليه أن يرضى جل وعلا. لازم إذا حكموا عليه أن يرضى، على الله أن يرضى. أم أنزل الله دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله عن تبليغه وأدائه، والله سبحانه يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وفيه تبيان كل شيء إلى أن قال وإن القرآن ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تحصى عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا تنكشف الظلمات إلا به. من لسانهم من بيانهم. إذن لماذا يختلفون القضاة والحكام في أحكامهم وفي قراراتهم وما إلى ذلك؟ لأنهم لم يغترفوا من العين الصافية ولم ينهلوا من عذب ماء المعين. إذن هذه مضافا إلى ما ذكر ننتهي إلى هذه النتيجة. مثال، أنا أسألكم قبل لا أن أختم، ما يخالف نأخذ من وقتكم دقائق، أسألكم الآن أي واحد تذكر له في عالم العرب والمسلمين عموما تقرأ عليه عبارة الولاية، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، شنو يفهم؟ أنه مقدم على النفوس والأرواح. من ما كان إلى نهاية الآباد، هذا المعنى وهذا المضمون هو مورد قبول الكل. ولكن التفتوا إلى هذه النقطة، لما يتم الحديث عن الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، حط نقطة، لما رفع يده ونادى بالحجاج اللي انتهوا من الحج، شنو قال؟ من كنت مولاه، فهذا علي مولاه. ماذا يفهمون؟ هنا يبدأ التفسير بالرأي. شنو قالوا؟ قالوا هذا النص يفيد أن من كنت مولاه فعلي مولاه، بمعنى النصرة والمحبة. وهذا كتاب الغدير وهذا بيانه، وهو يتأوه ويتفجع الشيخ عبد الحسين الأميني رضوان الله عليه، يقول بعد كل هذا الخلق المجتمع زرافات، وبعدما هنؤوه أمسيت يا ابن أبي طالب مولى كل مؤمن ومؤمنة، فليت شعري. أي معنى من معاني المولى الممكن تطبيقه على مولانا لم يكن قبل ذلك اليوم حتى تجدد به، فأتيا يهنئانه لأجله ويصارحانه بأنه أصبح متلفعا به يوم ذاك. يقول شنو اللي غير كلمة المولى اللي كان تطلق من قبل، تطلق من قبل أن يشهرها وأن يظهرها رسول الله، شنو كان يتبادر إلى الذهن لما يقولون له أصبحت وأمسيت مولانا ومولى كل مؤمن ومؤمنة؟ فهل يحمل من كنت مولاه على النصرة؟ يعني من كنت ناصره فعلي ناصره، من كنت محبه فعلي محبه، شنو هذا؟ أهو معنى النصرة أو المحبة اللتين لم يزل أمير المؤمنين عليه السلام متصفا بهما منذ رضع ثدي الإيمان مع صنوه المصطفى؟ أم غيرهما مما لا يمكن أن يراد في خصوص المقام لا الله؟ هذه كلمة مشهورة عند العرب، لا الله، الهاء هنا بمعنى الواو، لا والله، إنما تفيد هذا المعنى، لا الله، لا ذاك ولا هذا، لا النصرة ولا المحبة. وأصر كثير من المفسرين على أن المولى يعني المحب الناصر حبيب، لا الله يعني لا والله، هذا كلام العرب كان مشهور يقولون لا الله، يعني بمعنى لا إله إلا الله، هكذا البعض يفسرها، لا والله، هاي الهاء لا ها يعني لا والله، وإنما أراد معنى فهمه كل الحضور من أنه أولى بهما وبالمسلمين أجمع من أنفسهم، وعلى ذلك بايعاه وهنأه. أحسب أن ضميرك الحر، هذا طبعا المجلد الأول، الثاني عفوا، الغدير صفحة من 612 إلى ما بعد. أحسب أن ضميرك الحر لا يستبيح لك ذلك، ويقول لك بكل صراحة، شنو يقول لك؟ إنه هو تلك الولاية المطلقة التي لم يؤمن بها طاحنة قريش في رسول الله إلا بعد قهر من آيات باهرة وبراهين دامغة وحروب طاحنة، حتى جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكانت هي في أمير المؤمنين أثقل عليهم وأعظم، وقد جاهر بما أضمره غيره الحارث ابن النعمان، فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. هذه المعاني التي تبين لك بأن التفسير بالرأي أكثر من 27 معنى عددوها لكلمة ولي ومولى. هذا لما يجي وقد شرب من قبل من ماء كذائي، فلما يجي شنو ياخذ؟ ياخذ الكلمة اللي تناسب مشربه وما هو عليه. هذا هو التفسير الذي عبر عنه بأنه كفر. لماذا؟ لأنه كيف ساغ وجاز لكم أن تفسر هذه الآية إنما وليكم؟ ماذا تقولون؟ أنا الله يحبكم والله ناصركم، هذا نزل آية على أساس أنه يبين لنا أنه الله يحبكم والله ناصركم، على شنو يحبنا وناصرنا؟ شنو؟ شنو قدمنا وشنو أخرنا؟ يعني أنت تصرف المعنى الحقيقي، الله الولي أي المهيمن المحيط الناظر الحاضر الباسط القابض، قل ما في ولاية الله من مضمون ومعنى. لأنه ما صعب، هذه أصعب مستصعب. زين ورسول جنسه والذين آمنوا جنسه، هني زلت الأقدام وانكسرت الأقلام وجفت بما فيها من حبر ومحبر. كل وقف شون من كنت مولاه، تدري شنو هذه؟ يعني مولاه يعني اللي له الهيمنة، له السلطنة، له الحاكمية، وهذا بلا أشكال في رسول الله مسلم. واحد يشك في أن رسول الله له هذه الشؤونات والمراتب والمنازل؟ هذا يشك. وأشرف الخلق، أشرف الخلق يعني شنو؟ يعني في كل ما بدأ من صفات، ويكفي أن القرآن سماه باسمي من أسماء الله الحسنى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، كملوها بالمؤمنين شنو؟ رؤوف الرحيم. أليس الرؤوف الرحيم من أسمائه الحسنى؟ أليست الرحمة من صفات الحق جل وعلا؟ لما يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مو أنه للعرب والمسلمين، للجزيرة وما حواليها، لأم القرى وما يكون من قرى أخرى، لا، كلام للعالمين. وأنا قلت لكم وأؤكد قبل أن أختم بأنه إحنا لما نأتي بالشواهد من الكلمات في بيان هذه المفاهيم الحقة والمعاني الشمولية السعية، يعني الواسعة التي لا يمكن أن تكون بمعنى المفهوم الذهني، لا، حقائق سعية يعني موجودة، وإنا لموسعون، حقائق توسع زين، وآتي ببعض كلمات شراح النصوص والمتون الفلسفية والعرفانية حتى تقفوا على أن هناك حكم، أن هناك حكما وحكمة مكنونة في صدور وسطور كثير من الكتب وكثير من الرجال، وأنا أبحث عنها ولا أقلد أحدا ولا أتقيد لأحد، أنا بحث، وكل جهودنا وكل هذه الفترات اللي احنا فيها لتقديم دراسة وقراءة نوعية لفهم هذا القرآن بقدر فهم ولا الحقائق فوق ذلك، وستجدون العجائب إن شاء الله. لا أقولها جزافا، هذه حصيلة عمر، الآن احنا مو بس أذرفنا على 60، عبرنا 60، فلما يكون أقدم عن بينة ونظرة في هذا الباب ودراسة وكلها مدونة وهي أيضا محفوظة، فلذلك أنا أقول لكم بأنه إحنا في مقام التدبر إنما نلجأ إلى النص، وما إذا حررنا النص وإذا ما حررنا النص من قيود التضعيف تجهيل، هذه الزيارة فيها نظر، هذا الدعاء فيه مجهول، هذا كذا، هذا ما راح يمشي معنا في سيرنا. لماذا؟ لأن الميزان الوثوق بالمروي لا الوقوف عند وثاقة الراوي، إذا حصل الراوي ثقة فبها، لكن إذا كان مجهولا أو مضعفا فهل أضرب كل هذه كما يقول عرض الجدال؟ لا وربي الكعبة، وإنما أعتمد المضمون وأراجع النصوص وأجد ما يقويه حتى يخرج من قصور فهمنا إلى واقع الدرك العام، وهذا اللي إن شاء الله تعالى نعتمده فيما يأتي في البيان. إذن انتهينا إلى أن هناك تفسيرا بالرأي وأن يقابله بالضد التدبر الواقعي. يا بديع يا قوي يا منيع، يا علي يا رفيع، صل على من شرفته، صل على من شرفته الصلاة بالصلاة عليه محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلاتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزنا عندك يا كريم. وصل اللهم على محمد وآل محمد صلاة عدد ما أحاط به علمك، دائمة بدوام ملكك. اللهم صل وسلم.